جعل يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع وجعله عيدا للأيام، فاختصه بخصائص منها أن فيه ساعة الدعاء فيها مجاب ومسموع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منه المبدأ وإليه الرجوع، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل هاد وأفضل متبوع، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان في الهدى والتقى والخضوع والخشوع، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن لله الأمر كله وبيده الخير كله، يخلق ما يشاء ويختار، والله ذو الفضل العظيم. واشكروا نعمة الله عليكم فيما خصكم به من الفضائل من بين سائر الأمم، وخصكم بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبدين الإسلام الذي هو أفضل الأديان، دين الحنيفية السمحة، دين تقوم به مصالح الناس في الدنيا والآخرة، يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال مع التوحيد الخالص لله عز وجل والاتباع الخالص لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما خصكم الله به من الفضائل هذا اليوم، يوم الجمعة الذي ضل عنه اليهود والنصارى وهداكم الله تعالى له، فإن اليهود والنصارى اختلفوا فيه فأضلوا عنه، فصار لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، وضلوا عن عيد الأسبوع الحقيقي وهو يوم الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة، هدانا الله له وضل الناس عنه، فالناس لنا فيه تبع، هو لنا ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد. وقد خص الله تعالى هذا اليوم بخصائص كونية وخصائص شرعية، فمن خصائصه الكونية ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن يوم الجمعة: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وفي هذا اليوم ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي فيسأل الله عز وجل خيرا إلا أعطاه إياه. وأرجى ساعات هذا اليوم ساعتكم هذه التي تقيمون فيها صلاة الجمعة. ففي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: هي ما بين أن يجلس الإمام يعني على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. وكذلك بعد صلاة العصر إلى الغروب، ولكن هذه الساعة أرجى مما بعد العصر، فاجتهدوا فيها بالدعاء سواء في الصلاة أو في التأمين على دعاء الخطيب أو فيما بين الخطبتين. ومن خصائص هذا اليوم الشرعية أن فيه صلاة الجمعة التي دل الكتاب والسنة على فرضيتها وأجمع المسلمون على ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم فلا يكونن من الغافلين. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وقد خص الله تبارك وتعالى هذه الصلاة بخصائص لم تكن للصلوات الأخرى، فمنها الغسل، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقال: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. ودخل عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم الجمعة وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يخطب الناس، فعرض به وقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر: جلس الصبيان، جلس، اجلس. فقال عمر رضي الله عنه: والوضوء أيضا، أي وتفعل الوضوء أيضا دون الغسل؟ ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل؟ فتأمل أخي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تكلم على عثمان بحضرة الناس لأنه ترك الغسل ليوم الجمعة. ومن خصائصها صلاة الجمعة مشروعية التطيب لها ولبس أحسن الثياب، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى أتى المسجد ويركع إن بداله ولم يؤذ أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. ومن خصائص هذه الصلاة أنه يسن التبكير إليها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني مثل غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وفي رواية: إذا كان يوم جمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام أو قال جلس طووا صحفهم وجاءوا يستمعون الذكر. هذه الساعات تختلف باختلاف طول النهار وقصره، ولكن علامة ذلك أن تقسم ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمسة أقسام: فالأول هو الساعة الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة. ومن خصائص هذه الصلاة وجوب الحضور إليها على من تلزمه من الرجال البالغين العقلاء عند سماع الأذان، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلا يجوز التشاغل بعد الأذان الثاني ببيع ولا شراء ولا إجارة ولا غيرها من العقود، ولا يصح شيء من العقود الواقعة ممن يلزمه الحضور حتى ولو كان في طريقه إلى المسجد. فمثلا لو كان رجلان يمشيان إلى المسجد بعد أذان الجمعة الثاني وباع أحدهما على الآخر شيئا فإن البيع حرام والعقد باطل، ويجب عليهما أن يترادا فيرد المشتري السلعة إلى صاحبها ويرد صاحب السلعة الثمن إلى المشتري. ومن خصائص هذه الصلاة وجوب تقدم خطبتين يتضمنان موعظة الناس بحسب ما تقتضيه الحال، ووجوب استماع هاتين الخطبتين على كل من يريد الحضور إلى المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وروي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. وعلى هذا فإذا كان الرجل أقبل على المسجد والإمام يخطب وهو يريد أن يصلي في هذا المسجد فإنه لا يحل له أن يتكلم. أما إذا سمع خطبة مسجد وهو لا يريد الصلاة فيه فإنه لا حرج عليه أن يتكلم، لأنه ليس بحاضر لهذا المسجد. فلا يحل لأحد أن يكلم أحدا والإمام يخطب، حتى لو عطس وحمد الله فلا تشمت، ولو سلم عليك فلا ترد عليه السلام، ولكن إذا سكت الخطيب فأخبره بما يجب حتى لا يكون في نفسه شيء عليه. ومن خصائص هذه الصلاة أنها لا تصلى في موضعين من البلد، بل يجب أن يجتمع الناس في البلد على إمام واحد وفي مسجد واحد، إلا أن يكون هناك ضرورة أو حاجة فلا بأس بالتعدد حسب الحاجة. ومن خصائص هذه الصلاة أنه لا تجمع إليها صلاة العصر، فلو فرض أن رجلا مسافرا حضر صلاة الجمعة وهو يريد أن يمشي من حين الصلاة فإنه لا يجمع إليها صلاة العصر حتى ولو كان ذلك في المسجد الحرام، لأن صلاة الجمعة صلاة منفردة مستقلة وليست كصلاة الظهر. أيها الإخوة المسلمون، اغتنموا هذا اليوم بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وسلطانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أيده الله تعالى ببرهانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأعوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، علمتم ما في هذا اليوم المبارك من الخصائص الكونية وبعض الخصائص الشرعية، وهذا يعني أنه لا ينبغي أن يمر بكم هذا اليوم المبارك مرور سائر الأيام، بل اغتنموا المزايا التي جاءت في هذا اليوم. وإن كثيرا من الناس لا يهتمون بهذا اليوم ولا يشعرون به، وكأنه يوم من سائر الأيام، ولكن هذا من الغفلة أو التهاون. عظموا ما عظمه الله ورسوله، وانتهزوا الفرصة في هذا اليوم المبارك حتى تكونوا شاكرين لله عز وجل على نعمته التي حباكم بها وأضل عنها اليهود والنصارى مع أنهم كانوا يريدونها وتنازعوا فيها واختلفوا ثم نزعت منهم، لأن الاختلاف والنزاع سبب لنزع البركة والخير. ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان ليخبر الناس عن ليلة القدر تلاحى رجلان، أي تخاصما وتنازعا، فرفعت أي رفع علمها في تلك السنة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن يخبرهم بها. فالنزاع شر، فإياكم والتنازع، ولا سيما طلاب العلم، فإن عليهم أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأن يتقوا الله تعالى في مجتمعهم وأن لا يتنازعوا في دين الله، فإن النزاع شر. ولهذا لما أتم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في منى، لما أتم الصلاة بعد أن مضى من خلافته 6 أو 7 سنين أو 8 وبلغ ذلك عبد الله بن مسعود، استرجع رضي الله عنه قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين ومع أبي بكر وعمر، ولكن كان رضي الله عنه يصلي مع عثمان 4 مع أنه كان ينكرها، فقيل له: لما يا أبا عبد الرحمن كيف تنكر الإتمام ثم تتم مع عثمان؟ فقال رضي الله عنه: الخلاف شر. وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يرى أن القنوت في الفجر بدعة وليس بسنة، وهو كذلك، القنوت في الفجر بدعة وليس بسنة. ومن العلماء من ذهب إلى أنه سنة اجتهادا منهم. قال الإمام أحمد: فإذا صليت وراء إمام يقنط في صلاة الفجر فتابعه على ذلك وأمن على دعائه. كل هذا من أجل اجتماع الكلمة. وإن بعض الناس ولا سيما بعض طلبة العلم يتنازعون في مسألة من أسهل المسائل وأيسرها وفيها سعة، ولكنهم يتنازعون حتى يؤدي النزاع إلى البغضاء بينهم. وهذه والله محنة عظيمة توجب أن يذل أهل الخير من طلبة العلم. عليكم أيها الإخوة، عليكم بالاجتماع والائتلاف، فإن الله تعالى شرع لهذا المعنى العظيم المقصود، شرع الاجتماع في الصلوات 5، والاجتماع في صلاة الجمعة، والاجتماع في صلاة العيد، والاجتماع في يوم عرفة، إلى غير ذلك من الأمور التي يتبين للإنسان المتأمل أن الشارع الحكيم له نظر بالغ في اجتماع الناس واجتماع كلمتهم. اللهم اجمع كلمتنا على الحق، اللهم اجمع كلمتنا على الحق، اللهم اجمع كلمتنا على الحق، اللهم اجعلنا متآلفين متناصرين في دين الله عز وجل، إنك على كل شيء قدير. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعظم الله لكم بها أجرا، وتمتثلوا بذلك أمر الله عز وجل، وتؤدوا شيئا من حقوق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، اللهم ارض عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا ممن تبعوهم بإحسان، وارض عنا كما رضيت عنهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وقوتك التي لا تضام، وعزتك الذي لا يرام، نسألك اللهم أن تنصر إخواننا في الشيشان. اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم انصر اخواننا في الشيشان، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم اغفر لموتاهم، اللهم اجمع شمل احيائهم يا رب العالمين. اللهم يا قوي يا عزيز يا غالب يا قهار، نسألك اللهم أن تنزل بالروس بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنهم خلق من خلقك أذلاء بين عزتك، نسألك اللهم أن تكتب عليهم الذل والخزي والعار حتى يكونوا عبرة للناس. اللهم أبدلهم بعد القوة ضعفا، وبعد العز ذلا، وبعد الغنى فقرا، وبعد الجاه خزيا، وبعد الاجتماع تفرقا، وبعد الائتلاف تمزقا. اللهم اجعلها حربا في اسواقهم وبيوتهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بأسهم بينهم. اللهم اقر اعيننا بخذلانهم سريعا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أيها الإخوة، يسرنا أن تستمع الآن إلى خطبة.
جعل يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع وجعله عيدا للأيام، فاختصه بخصائص منها أن فيه ساعة الدعاء فيها مجاب ومسموع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منه المبدأ وإليه الرجوع، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل هاد وأفضل متبوع، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان في الهدى والتقى والخضوع والخشوع، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أن لله الأمر كله وبيده الخير كله، يخلق ما يشاء ويختار، والله ذو الفضل العظيم. واشكروا نعمة الله عليكم فيما خصكم به من الفضائل من بين سائر الأمم، وخصكم بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبدين الإسلام الذي هو أفضل الأديان، دين الحنيفية السمحة، دين تقوم به مصالح الناس في الدنيا والآخرة، يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، مع التوحيد الخالص لله عز وجل والاتباع الخالص لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما خصكم الله به من الفضائل هذا اليوم، يوم الجمعة الذي ضل عنه اليهود والنصارى وهداكم الله تعالى له، فإن اليهود والنصارى اختلفوا فيه فأضلوا عنه، فصار لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، وظلوا عن عيد الأسبوع الحقيقي وهو يوم الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة. هدانا الله له وظل الناس عنه، فالناس لنا فيه تبع، هو لنا ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد. وقد خص الله تعالى هذا اليوم بخصائص كونية وخصائص شرعية. فمن خصائصه الكونية ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن يوم الجمعة: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وفي هذا اليوم ساعة لا يوافقها مسلم، وهو قائم يصلي فيسأل الله عز وجل خيرا إلا أعطاه إياه. وأرجى ساعات هذا اليوم ساعتكم هذه التي تقيمون فيها صلاة الجمعة. ففي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: هي ما بين أن يجلس الإمام يعني على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. وكذلك بعد صلاة العصر إلى الغروب، ولكن هذه الساعة أرجى مما بعد العصر، فاجتهدوا فيها بالدعاء سواء في الصلاة أو في التأمين على دعاء الخطيب أو فيما بين الخطبتين. ومن خصائص هذا اليوم الشرعية أن فيه صلاة الجمعة التي دل الكتاب والسنة على فرضيتها، وأجمع المسلمون على ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم فليكونن من الغافلين. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وقد خص الله تبارك وتعالى هذه الصلاة بخصائص لم تكن للصلوات الأخرى، فمنها الغسل، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقال: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. ودخل عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم الجمعة وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يخطب الناس، فعرض به وقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء. فقال عثمان رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر: جلس الصبيان، جلس، اجلس. فقال عمر رضي الله عنه: والوضوء أيضا، أي وتفعل الوضوء أيضا دون الغسل؟ ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل؟ فتأمل أخي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تكلم على عثمان بحضرة الناس لأنه ترك الغسل ليوم الجمعة. ومن خصائصها صلاة الجمعة مشروعية التطيب لها ولبس أحسن الثياب. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى أتى المسجد ويركع إن بداله ولم يؤذ أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. ومن خصائص هذه الصلاة أنه يسن التبكير إليها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة يعني مثل غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وفي رواية: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام أو قال جلس طووا صحفهم وجاءوا يستمعون الذكر. هذه الساعات تختلف باختلاف طول النهار وقصره، ولكن علامة ذلك أن تقسم ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمسة أقسام، فالأول هو الساعة الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة. ومن خصائص هذه الصلاة وجوب الحضور إليها على من تلزمه من الرجال البالغين العقلاء عند سماع الأذان، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلا يجوز التشاغل بعد الأذان الثاني ببيع ولا شراء ولا إجارة ولا غيرها من العقود، ولا يصح شيء من العقود الواقعة ممن يلزمه الحضور حتى ولو كان في طريقه إلى المسجد. فمثلا لو كان رجلان يمشيان إلى المسجد بعد أذان الجمعة الثاني وباع أحدهما على الآخر شيئا، فإن البيع حرام والعقد باطل، ويجب عليهما أن يترادا فيرد المشتري السلعة إلى صاحبها ويرد صاحب السلعة الثمن إلى المشتري. ومن خصائص هذه الصلاة وجوب تقدم خطبتين يتضمنان موعظة الناس بحسب ما تقتضيه الحال، ووجوب استماع هاتين الخطبتين على كل من يريد الحضور إلى المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وروي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. وعلى هذا فإذا كان الرجل أقبل على المسجد والإمام يخطب وهو يريد أن يصلي في هذا المسجد فإنه لا يحل له أن يتكلم. أما إذا سمع خطبة مسجد وهو لا يريد الصلاة فيه فإنه لا حرج عليه أن يتكلم، لأنه ليس بحاضر لهذا المسجد. فلا يحل لأحد أن يكلم أحدا والإمام يخطب، حتى لو عطس وحمد الله فلا تشمته، ولو سلم عليك فلا ترد عليه السلام، ولكن إذا سكت الخطيب فأخبره بما يجب حتى لا يكون في نفسه شيء عليه. ومن خصائص هذه الصلاة أنها لا تصلى في موضعين من البلد، بل يجب أن يجتمع الناس في البلد على إمام واحد وفي مسجد واحد، إلا أن يكون هناك ضرورة أو حاجة فلا بأس بالتعدد حسب الحاجة. ومن خصائص هذه الصلاة أنه لا تجمع إليها صلاة العصر، فلو فرض أن رجلا مسافرا حضر صلاة الجمعة وهو يريد أن يمشي من حين الصلاة فإنه لا يجمع إليها صلاة العصر حتى ولو كان ذلك في المسجد الحرام، لأن صلاة الجمعة صلاة منفردة مستقلة وليست كصلاة الظهر. أيها الإخوة المسلمون، اغتنموا هذا اليوم بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وسلطانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أيده الله تعالى ببرهانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأعوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، علمتم ما في هذا اليوم المبارك من الخصائص الكونية وبعض الخصائص الشرعية، وهذا يعني أنه لا ينبغي أن يمر بكم هذا اليوم المبارك مرور سائر الأيام، بل اغتنموا المزايا التي جاءت في هذا اليوم. وإن كثيرا من الناس لا يهتمون بهذا اليوم ولا يشعرون به، وكأنه يوم من سائر الأيام، ولكن هذا من الغفلة أو التهاون. عظموا ما عظمه الله ورسوله، وانتهزوا الفرصة في هذا اليوم المبارك حتى تكونوا شاكرين لله عز وجل على نعمته التي حباكم بها وأضل عنها اليهود والنصارى، مع أنهم كانوا يريدونها وتنازعوا فيها واختلفوا ثم نزعت منهم، لأن الاختلاف والنزاع سبب لنزع البركة والخير. ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان ليخبر الناس عن ليلة القدر، تلاحى رجلان، أي تخاصما وتنازعا، رفع علمها في تلك السنة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن يخبرهم بها. فالنزاع شر، فإياكم والتنازع، ولا سيما طلاب العلم، فإن عليهم أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم، وأن يتقوا الله تعالى في مجتمعهم، وأن لا يتنازعوا في دين الله، فإن النزاع شر. ولهذا لما أتم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في منى، لما أتم الصلاة بعد أن مضى من خلافته 6 أو 7 سنين أو 8، وبلغ ذلك عبد الله بن مسعود، استرجع رضي الله عنه، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين، ومع أبي بكر وعمر، ولكن كان رضي الله عنه يصلي مع عثمان 4، مع أنه كان ينكرها، فقيل له: لما يا أبا عبد الرحمن، كيف تنكر الإتمام ثم تتم مع عثمان؟ فقال رضي الله عنه: الخلاف شر. وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يرى أن القنوت في الفجر بدعة وليس بسنة، وهو كذلك، القنوت في الفجر بدعة وليس بسنة. ومن العلماء من ذهب إلى أنه سنة اجتهادا منهم، قال الإمام أحمد: فإذا صليت وراء إمام يقنط في صلاة الفجر فتابعه على ذلك وأمن على دعائه، كل هذا من أجل اجتماع الكلمة. وإن بعض الناس ولا سيما بعض طلبة العلم يتنازعون في مسألة من أسهل المسائل وأيسرها وفيها سعة، ولكنهم يتنازعون حتى يؤدي النزاع إلى البغضاء بينهم، وهذه والله محنة عظيمة توجب أن يذل أهل الخير من طلبة العلم. عليكم أيها الإخوة، عليكم بالاجتماع والائتلاف، فإن الله تعالى شرع لهذا المعنى العظيم المقصود، شرع الاجتماع في الصلوات 5، والاجتماع في صلاة الجمعة، والاجتماع في صلاة العيد، والاجتماع في يوم عرفة، إلى غير ذلك من الأمور التي يتبين للإنسان المتأمل أن الشارع الحكيم له نظر بالغ في اجتماع الناس واجتماع كلمتهم. اللهم اجمع كلمتنا على الحق، اللهم اجمع كلمتنا على الحق، اللهم اجمع كلمتنا على الحق، اللهم اجعلنا متآلفين متناصرين في دين الله عز وجل، إنك على كل شيء قدير. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة يعني في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعظم الله لكم بها أجرا، وتمتثلوا بذلك أمر الله عز وجل، وتؤدوا شيئا من حقوق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين. اللهم ارض عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا ممن تبعوهم بإحسان، وارض عنا كما رضيت عنهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وقوتك التي لا تضام وعزتك الذي لا يرام، نسألك اللهم أن تنصر إخواننا في الشيشان. اللهم انصر إخواننا في الشيشان. اللهم انصر إخواننا في الشيشان. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم اغفر لموتاهم. اللهم اجمع شمل أحيائهم يا رب العالمين. اللهم يا قوي يا عزيز يا غالب يا قهار، نسألك اللهم أن تنزل بالروس بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنهم خلق من خلقك أذلاء بين عزتك، نسألك اللهم أن تكتب عليهم الذل والخزي والعار حتى يكونوا عبرة للناس. اللهم أبدلهم بعد القوة ضعفا، وبعد العز ذلا، وبعد الغنى فقرا، وبعد الجاه خزيا، وبعد الاجتماع تفرقا، وبعد الائتلاف تمزقا. اللهم اجعلها حربا في أسواقهم وبيوتهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بأسهم بينهم. اللهم أقر أعيننا بخذلانهم سريعا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أيها الإخوة، يسرنا أن تستمعوا الآن إلى خطبة